صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولا زالت قراءتنا في كتاب المناسك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب كيف التلبية. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا جعفر قال: حدثني أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التلبية مثل حديث ابن عمر قال: والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو قال بالتلبية يريد أحدهما.
نعم، هذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج فإنه لبى، وهذه التلبية تكون عند الإحرام بعد الإعلان بنوع النسك الذي يأتي به الإنسان: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية، وهذه تلبية التوحيد كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهي على خلاف تلبية المشركين الذين كانوا يلبون في حجهم بها، فإنهم كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا تملكه وما ملك، إلا شريكا تملكه وما ملك. فكانت تلبيتهم شركا، لكن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت توحيدا، قائمة على التوحيد الخالص. فدينه صلى الله عليه وسلم قائم على التوحيد، قائم على التوحيد، وقائم على إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والألوهية، فلا يعبد معه سبحانه وتعالى أحد. ولهذا نرى أن توحيد الله عز وجل بارزا في منسك الحج أو العمرة. أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، ثم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف فيقرأ فيهما بقول: يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. وهذا أيضا إشارة إلى توحيده سبحانه وتعالى وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله. وكذلك يرمي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر، ثم يقول عمر رضي الله عنه وهو يقبله اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ثم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم الجمار ويكبر مع كل رمية. وهكذا نرى معلم التوحيد معلما بارزا في الحج وفي العمرة. من أجل هذا كانت هذه التلبية القائمة على التوحيد. هذه التلبية من جهة الحكم هي سنة على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم جعلها شرطا في الحج، لكن الصحيح أنها سنة، وأن من تركها ولو عمدا فإنه لا شيء عليه، لا شيء عليه، فهي من أذكار أو من الأذكار المسنونة للإنسان عند إحرامه من الميقات. فإذا أحرم الإنسان من الميقات فإنه يلبي هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويفصح عن نسكه: لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، على حسب هذا النسك، ثم يلبي هذه التلبية. هل يشرع الزيادة على هذه التلبية؟ يعني حينما مثلا أقول لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك يا ذا الفواضل، لبيك يا ذا الإكرام، لبيك يا ملك، أو غير ذلك من هذه الزيادة، هل لو زاد الإنسان بأي صيغة يريدها هل في ذلك محظور شرعي؟ الجواب: الأولى الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد أن الصحابة كانوا يلبون بهذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النبي ينكر على أحد، فلو زاد الإنسان على هذه التلبية بأي شيء لا بأس ولا حرج. ورد هذا عن الصحابة أنهم كانوا يزيدون على ذلك، فلا بأس ولا حرج إذا أثنوا على الله سبحانه وتعالى في هذه التلبية، لكن الأولى الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى، الاقتصار على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التلبية سنة، والتلبية يجوز زيادة عليها، بيد أن الأولى الاقتصار على تلبيته صلى الله عليه وسلم. التلبية تكون من الإحرام من الميقات، فحينما تحرم من الميقات تلبي، إلى أي أو متى تنتهي التلبية هذا باب سيأتي.
قال رحمه الله: متى يقطع باب متى يقطع التلبية. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر.
يشرع رفع الصوت بالتلبية، يعني إذا لبى الإنسان بهذه التلبية شرع له رفع الصوت، أي يقول بصوت مرتفع: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذا بالنسبة للرجال، أما المرأة لا ترفع صوتها، وإنما تسمع المرأة نفسها، تسمع المرأة نفسها، أما الرجال فإنهم يرفعون أصواتهم بالتلبية ويجهرون بها. متى يقطع الملبي تلبيته؟ في حديث الفضل أن نبيه لبى حتى رمى جمرة العقبة، والفضل كان قد أردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلف ظهره من المزدلفة إلى منى، لأن النبي عند عوده من عرفة أردف أسامة خلفه من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى. فيقول الفضل إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند جمرة العقبة، يعني لما أراد أن يرمي جمرة العقبة، وهي التي ترمى يوم العاشر، وهي أول ما يبدأ به الحاج من أعمال في اليوم العاشر، يرمي الجمرة، ثم بعد ما يرمي الجمرة ينحر، ثم بعد ذلك يحلق، ثم بعد ذلك يطوف ويسعى. هذا هو الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم: رمي ثم حلق ثم ذبح ثم حلق ثم طواف وسعي. وصلى النبي الظهر بمنى بعدما فرغ من كل هذه الأعمال، صلى الظهر بمنى. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم التلبية عند جمرة العقبة الكبرى. في حديث عبد الله بن عمر قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات منا الملبي ومنا المكبر، فدل هذا على أن منتهى التلبية عند جمرة العقبة الكبرى. لكن وأنت في منى اليوم الثامن وتخرج إلى عرفة في اليوم التاسع ثم تعود إلى مزدلفة ثم من مزدلفة إلى الجمرة، كل ذلك تلبي منا الملبي ومنا المكبر، سواء قلت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو قلت لبيك اللهم لبيك، كل ذلك واسع وكل ذلك وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن تنتهي التلبية عند جمرة العقبة الكبرى ويبقى الإيه؟ ويبقى التكبير، ويبقى التكبير، لأن التكبير المطلق يبقى معك إلى آخر أيام التشريق، يبقى معك إلى آخر أيام التشريق. أما التكبير المقيد فإنه يبدأ للحاج من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، هذا بالنسبة للذي يكون دبر الصلوات في العيد. أما المطلق فيبقى معك إلى آخر أيام التشريق. نعم.
قال رحمه الله: باب متى يقطع المعتمر التلبية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر. قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس عن ابن عباس موقوفا.
طيب، المعتمر متى يقطع التلبية؟ الحاج عرفنا انه بيقطع التلبية اذا رمى جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. طيب، والمعتمر متى يقطع التلبية؟ المعتمر يقطع التلبية هل من رؤية البيت او يقطع التلبية عند استلام الحجر اللي هو اول شيء يفعله المعتمر بعد دخوله الى الحرم؟ نقول يقطع التلبية مع أول عمرته، إذا استلم الحجر أول ما يستلم يقطع التلبية، ثم بعد ذلك وهو يطوف يقول الأذكار والأدعية التي يريد أن يقولها، لكن التلبية تقع أو تنقطع التلبية مع استلام الحجر. يبقى عندنا المعتمر والحاج يشرع لهما التلبية. طب متى يقطع المعتمر ومتى يقطع الحاج؟ يقطع المعتمر مع استلام الحج، ويقطع الحاج عند رمي جمرة العقبة الكبرى. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يؤدب غلامه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال ها قال وحدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال أخبرنا ابن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلنا، فجلست عائشة رضي الله عنها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلست إلى جنب أبي، وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة مع غلام لأبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع وليس معه بعيره، قال: أين بعيره؟ قال: أضللته البارحة. قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله؟ قال: فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. قال ابن أبي رزمة: فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ويتبسم.
نعم، صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه أن أبا بكر رضي الله عنه ضرب غلامه ليؤدبه، يعني معك بعير واحد وتضله، إذا لو أصبح معك عشرة ماذا كنت تصنع؟ وجعل أبو بكر يضرب غلامه، ولعله الضرب الذي من عادة الرجل أن يضربه غلامه يعني ليس مبرحا، وإنما ما جرت به عادة ذلك من التأديب، ولهذا قال المحرم يؤدب غلامه، الضرب الذي هو قائم على التأديب والتوبيخ، كيف أنك تضل بعيرك وهو بعير واحد وهي وظيفتك، ما عندك سوى هذه الوظيفة، فالغلام إنما يحرص مثل هذا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول انظر إلى هذا المحرم ما يصنع، وكأن النبي ينكر على أبي بكر إنكارا لطيفا، يعني الأصل أن المحرم ما يضرب ولا يجهل ولا يفعل شيئا يتنافى مع إحرامه، ولكن أبو بكر رضي الله عنه غلبته طبيعته البشرية فضرب غلامه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب هذا العتاب، ودل هذا على أن المحرم إن أدب غلامه فإن ذلك لا يضر إحرامه، وهذا المقصد الذي بوب من خلاله أو بوب من أجله أبو داود رحمه الله تعالى، فأراد أن يبين أن المحرم لو أدب غلامه أو أدب زوجته أو أدب ولده، لو كان مع ولده أو زوجه أو كذا فأدب وهو محرم أن ذلك لا يضر إحرامه وليس عليه شيء، لا كفارة ولا يعني ينقص ذلك إحرامه ولا شيء من هذا أبدا. فدل هذا على جواز تأديب المحرم لغلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا مع أصحابه طالما أن الأمر ليس فيه انتهاك لحرمات الله، فكان النبي يتبسم وكان صلى الله عليه وسلم حليما، أما إذا انتهكت حرمات الله عز وجل كان يغضب صلى الله عليه وسلم، فكما بوب في تبسمه وتلطفه مع أصحابه بوب أيضا على غضبه إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم
إليه
يعني رحل واحد، رحل واحد وماء واحد وإبل واحدة. نعم.
قال رحمه الله: باب الرجل يحرم في ثيابه. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال سمعت عطاء قال أخبرنا صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق أو قال صفرة وعليه جبة، فقال: يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق أو قال أثر الصفرة واخلع الجبة عنك واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء عن يعلى بن أمية وهشيم عن الحجاج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه بهذه القصة قال فيه: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه وساق الحديث. قال: حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني الرملي قال: حدثني الليث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن يعلى ابن منبه عن أبيه بهذا الخبر قال فيه: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزعها نزعا ويغتسل مرتين أو ثلاثا وساق الحديث. قال: حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قيس بن سعد يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وقد أحرم بعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه وساق هذا الحديث.
باب الرجل يحرم في ثيابه، يعني ما الحكم لو أحرم رجل وهو لابس ثيابه، ما الحكم لو أحرم وهو لابس الثياب، ما الحكم؟ معلوم أن المحرم إذا أحرم فإنه يتجرد من ثيابه، يتجرد من ثيابه ولا يلبس مخيطا، المحرم ما يلبس مخيطا، إذا أحرم فلا بد أن يتجرد من المخيط. يعني من المخيط إيه معنى؟ هل معنى من المخيط يعني من كل ثياب تحتوي خيطا؟ يعني مخيط متخيط بالإبر، نعم، أو إيه نعم المفصل على العضو وليس ما دخله الخيط. لأنك إذا أحرمت في الإزار والرداء فالإزار كله خيوط والإحرام والرداء كله خيوط، ليس المخيط معناه ما يحتمل ما يحتوي على خيط، لا، وإنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المخيط يعني الذي يخاط فيجعل على عضو، فتلبس مثلا السراويل، تلبس الثياب، تلبس الفانيلة، تلبس كذا، هذا لا يجوز للمحرم أن يلبس ذلك، وإنما يحرم في إزار ورداء ولا يحرم في مخيط. طيب لو أحرم في مخيط، لو لبس المخيط، لبس ثيابا وأحرم فيها من الميقات، أو لبس سروالا أو لبس فانيلة، فما حكم إحرامه؟ نقول هذا الذي يلبس المخيط إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عالما. إن كان عالما بأن المحرم إذا أحرم جرد من المخيط، إن كان عالما فإن عليه فدية المخيط، فدية المخيط. وما فدية المخيط؟ فدية المخيط على التخيير بين ذبح شاة وصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين، كل مسكين نصف صاع، وهذه على التخير، يعني سواء ذبح أو صام أو أطعم كله يجزئه، بيد أن الأفضل أن يذبح شاة. لما فعل هذا المحظور وهو لبس المخيط، طبعا ده بالنسبة للرجل. أما المرأة تحرم في ثيابها العادي، المرأة لا تحرم في ثياب خاصة، ليس هناك للمرأة ثياب خاصة لإحرامها، ثياب خاصة، إلا أنه لا تنتقب ولا تلبس القفازين إذا كانت بعيدة عن الرجال، فإن كانت مخرطة للرجال فإنها تغطي وجهها. يبقى ما الفرق بين الرجل والمرأة في المخيط؟ نقول الرجل يتجنب المخيط، يتجنب الثياب، فلا يضع شيئا على رأسه، لا مثلا قلنسوة طقية يعني، ولا غطرة، ولا يلبس ثيابا، ولا سروال، ولا فانيلا، ولا كذا أبدا، إنما يحرم في إزار ورداء. أما المرأة فتحرم في ثيابها العادي الأسود، وليس هناك ثياب أخضر أو ثياب أبيض أو ثياب كذا، ليس هناك نوع من الثياب تحرم فيه المرأة، إنما الثياب الأسود المعروف. لكن عادة النساء اليوم يعني تقول مرأة أنني أحرم في الثياب الأبيض، أو تقول أحرم في الثياب الأخضر أو كذا، بعض النساء على حسب، وكل هذا ممنوع. المرأة تلبس ثيابها الأسود وليس إحرامها في ثيابها، إنما الإحرام إحرام المرأة في وجهها، تكشف عن وجهها إذا لم ولا تلبس النقاب إذا كانت لا تخالط رجالا، فإن خالطت رجالا غطت وجهها بغير النقاب بالإسدال. طيب الصغير، لو معك مثلا ابنك عنده مثلا 7 سنين أو 8 سنوات، بما في أي شيء يحرم، هل يجرد من المخيط أيضا أم لا، أو يحرم بثياب العادي؟ الجواب على ولي الصغير أن يجنبه محظورات الإحرام، ومن ذلك لبس المخيط. يبقى تحرم لولدك في إزار ورداء أيضا، مثل ما تحرم لنفسك تماما، فالصغير يحرم في إزار ورداء كالكبير تماما. طيب لو كان صغير جدا، يعني مثلا ولد عنده 4 أشهر أو 6 أشهر، هل يجوز أن يحرم له؟ نعم يحرم له ولي لو أراد ويلبي عنه، لكن هل يجرده من المخيط؟ يجرده من المخيط، يلف فيه إزار أيضا أو رداء، يلف فيه لفة وفقط. طيب لو كان هذا يضره، لو كان هذا يضره نقول لا بأس أن يحرم حينئذ في ثيابه التي هو عليها. طيب فإذا أحرم في ثيابه فنقول أما إذا كان عالما وفعل ذلك وهو متعمد فإن عليه الكفارة التي ذكرنا، وإما أن يكون جاهلا، إما أن يكون جاهلا واحد يجهل إن هو يتجرد من المخيط، لابد يتجرد من المخيط، أو فعل ذلك ناسيا، عالما فعل ذلك ناسيا، أو فعل ذلك مكرها. إذا فعل هذا بأي عذر من الأعذار فإنه لا شيء عليه، إذا لبس المخيط نسيا أو إذا لبسه مكرها أو إذا لبسه ولا يعلم الحكم جاهلا فإنه لا شيء عليه. يعلى ابن أمية رضي الله عنه هنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق، خلوق يعني طيب، طيب أو قال صفرة، وعليه جبة. يبقى هذا صفوان هنا يعلى ابن أمية كم محظورا ارتكب الآن؟ ارتكب محظور اللبس المخيط وارتكب محظور التطيب. قال يا رسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ ما يدري. فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ قال اغسل عنك أثر الخلوق، اغسل الطيب هذا الذي في يدك، أو قال أثر الصفرة، واخلع الجبة، اخلع الجبة والبس إزارا ورداء، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجك. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هل أمره بكفرة؟ النبي ما أمر بكفرة؟ ما أمر بكفرة. طب ليه؟ للجهل، للجهل. أمر لم يأمر بكفرة لأنه جاهل، جاء محرم في الثياب وكمان ثياب وضع فيها الخلوق يعني الطيب، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم بكفرة لأنه كان جاهلا. فدل هذا على أن من ارتكب المحظور جاهلا فإنه لا شيء عليه، لا كفرة ولا إثم. ليه؟ لأنه فعله معذورا. طيب لو متعمد وضع طيب ولبس مخيط، هل عليه كفارة واحدة ولا كفارتان؟ هل عليه كفارة واحدة ولا كفارتان؟ ليه كفارتان؟ فعلى محظورين من جنسين مختلفين، يعني لبس المخيط هذا محظور منفصل عن وضع الطيب، كذلك مثلا لو أخذ من شعره وأظفاره هذا محظور ثالث. لكن لو لبس المخيط ثم لبس المخيط ثم لبس المخيط وهكذا ولم يكفر فكفارة واحدة، ولو وضع الطيب ثم وضع الطيب ثم وضع الطيب فكفارة واحدة. إذا تعددت المحظورات وكانت من أجناس مختلفة فالكفارات تختلف تتعدد، أما إذا كانت الكفارة من جنس واحد فكفارة واحدة، إلا إذا كفر وعاد يرتكب، يعني وضع طيب وبعدين غسل وكفر ثم رجع فوضع طيب فإن عليه كفارة ثانية وهكذا، أما إذا لم يكفر فكفارة واحدة. يبقى دل هذا على أن من ارتكب المحظور جاهلا فإنه لا شيء عليه. أيضا من الفوائد في حديث يعلى بن أمية أنه قال اصنع في عمرتك ما صنعت في حجك. من هنا أخذ العلماء القول بالخصوص والعموم، اصنع في عمرتك ما صنعت في حجك، كأن هذا عام في إيه؟ في أنه يفعل في العمرة ما يفعل في الحج. طيب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج إزاي والمعتمر لا يرمي جمرة، لا يأتي إلى مزدلفة، لا يأتي إلى عرفة؟ اصنع في عمرتك ما صنعت في حجك. هو سأل يعلى بن أمية قال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي الوحي، فلما سري عنه قال أين أوراه السلف، ثم قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. هذا عموم مخصوص، أي اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك مما يشترك فيه الحج مع العمر، من التلبية، من الإحرام، من الميقات، من الطواف، من السعي، من الحلقة والتقصير فقط، لكن لا تفعل، لا تذهب إلى عرفة، ولا تذهب إلى مزدلفة، ولا تذهب إلى رمي الجمار إلى منى، فإن المعتمر لا يذهب إلى هذا كله. أدي واحد. أيضا من هذا الحديث اختلف أهل العلم في مسألة طواف الوداع، هل طواف الوداع يكون واجبا على المعتمر كما هو واجب على الحاج؟ الحاج يجب عليه طواف الوداع، ولا ينفر الحاج من مكة حتى يطوف الوداع، لحديث ابن عباس اجعل آخر عهدك بالإيه؟ بالبيت. طيب، هل يجب على المعتمر أيضا طواف الوداع؟ خلاف بين أهل العلم على قولين، منهم من يوجب عليه طواف الوداع لأن طواف الوداع واجب في الحج، والنبي قال افعل في عمرتك ما تفعل في حجك، اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. ومنهم من قال بل طواف الوداع في العمرة مستحب لأن النبي أمر به في الحج ولم يأمر به في العمرة، فهو مستحب. فيوم أن قال النبي اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فإنما قصد الحج ولم يقصد العمرة. والذي يترجح أن طواف الوداع واجب لهذا العموم الذي لا يختص به الحج دون العمرة، وإنما قال النبي في الحج اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، والحج نسك والعمرة نسك، فيشترك نسك العمرة مع نسك الحج في ذلك، لأنه لا معنى يقصر على الحج حتى نقول هذا يختص بالحج. كون النبي قال هذا في الحج لا يدل على تخصيص الحج بذلك، النبي قال هذا في الحج هذا تشريع، وهذا التشريع ليس خاصا بالحج، بل هو عام في كل من أراد بيت الله الحرام وتنسك هذا النسك وأراد أن يترك مكة بعده، فيكون عليه طواف الوداع. هذا لمن أراد أن ينفر وأن يعود إلى بلده. لكن لو واحد مثلا في مكة، لو واحد من مكة بيحج، هل يجعل آخر عهدي بالبيت؟ لا، هو أصلا في البيت، إنما الكلام ده في من يعود إلى بلده أو ليست بلده مكة، يرجع إلى جدة، يرجع إلى الرياض، يرجع إلى مصر، يرجع إلى كذا، فلن يجعل آخر عهده بالبيت. إنما أهل مكة إيه؟ يمكثون ولا يتحولون ولا يطوفون طواف الايه الوداع، اهل مكه يبقون على ما هم عليه. نعم. فاذا هذا الحديث دل على ان المحرم اذا فعل محظورا كلبس الثياب فانه لا شيء عليه اذا كان جاهلا، واما اذا كان متعمدا فان عليه الكفاره المعروفه.
لا تجزئ
الصغير إذا أو العبد إذا حج فإنها لا تجزئه تلك الحج، إذا كبر وبلغ فيجب عليه حجة الإسلام، لكن الصغير تقبل حجته من جهة الأجر، أما من جهة الإجزاء فلا يقبل إلا إذا كان بالغا.
المحرمة كذلك لو تعمدت، نعم
لو تعمدت النقاب وكانت عالمة فمثل لبس المخيط تمام، بس هذا كما قلنا إذا كانت إيه وحدها، أما إذا كانت مع الرجال فإنها لو غطت وجهها فلا شيء عليه، لكن لو غطت وجهها بالنقاب، لو غطت وجهها، نحن نقول المحرمة تغطي وجهها إذا خلطت، لكن تغطي وجهها بالإسدال يعني تسدل شيء على وجهها، أما النقاب لا تنتقب سواء خلط الرجال أو لم تخالط الرجال فلا تنتقب. طب إذا انتقبت يعني لبست البرقع المعروف وهي عالمة فعليها الفدية اللي على التخيير، إذا كانت عالمة. أما إذا غطت وجهها بغير نقاب فلا شيء عليه. ده حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. ممنوع في الإحرام، ممنوع في الإحرام هذا إذا لم تخالط الرجال، لما إذا خالط الرجال فأنا يتعين عليها تغطية الوجه، زي عائشة ما كانت تقول كان إذا حاذان الركبان يعني الرجال وصلونا أسدلت إحدانا ثوبها على وجهها، إنما إذا لم تكن كذلك فإنها ترفع إحرامها، ترفع نقابها. نعم.
قال رحمه الله
يعني بين أمر المرأة بتغطية الوجه وبين قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، ما في تعارض، ليس هناك تعارض. ليه؟ لأن الذي أمرها بالحجاب عنده خلط الرجال، الرجال إذا وجدوا في الحج في عمرة في أي مكان فإن المرأة تغطي الوجه، لكن معنى قول النبي إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين أن إحرام المرأة في وجهها، فإذا خالطت الرجال غطت، هذا لطارئ، أما إذا لم تخالط الرجال فإنه يتعين عليها أن تكشف الوجه، زي ما رجل بيحسر عن رأسه ولا يغطيه ويتجرد من المخيط، فالمرأة أيضا تتجرد من غطاء الوجه إذا كان بالنقاب، إذا كان بالنقاب. نعم. قالوا يعني ايه العله في هذا؟ قالوا ترك الترفه، زي ما رجل بيلبس يترك الثياب يعني اسمه ترك الترفه، لابد ان يكون هكذا، فالمراه كذلك تكشف عن وجهها لان الترفه يكون في نقابها فتكشف، هذا ايضا من باب اظهار عدم الترفه في الحج او في العمره. نعم. لا، لو البيشه تجيبها من على الراس، البيشه من على الراس تنزلها، ترفع البيشه وتنزل البيشه، لكن في نقاب غير البيشه، البيشه لما بتزيلها ازال عام من غير نقبين دي ما فيش اشكال فيه، انما نقاب ثم فوقه البيشه لا تلبس النقاب، لكن لو بيشه فقط ازدال تنزلهم فوق الراس لا باس.
قال رحمه الله: باب ما يلبس المحرم. قال: حدثنا مسدد وأحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يترك المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما ثم يكون أسفل من الكعبين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وزاد: لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو داود: وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث، ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر، وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا، ورواه ابن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: فإن نافعا مولى عبد الله بن عمر حدثني عن عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن إحرامهن في القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرة أو خزا أو حليا أو سراويل أو قميصا أو خفا. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن إسحاق عن نافع عبدة ابن سليمان ومحمد بن سلمة إلى قوله وما مس الورس والزعفران من الثياب ولم يذكر ما بعده. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه وجد القر فقال ألقي علي ثوبا يا نافع فألقيت عليه برنسا فقال تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه المحرم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين. قال أبو داود هذا حديث أهل مكة ومرجعه إلى البصرة إلى جابر بن زيد والذي تفرد به منه ذكر السراويل ولم يذكر القطع في الخف. قال حدثنا الحسين بن الجنيد الدامغاني قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن سويد الثقفي قال حدثتني عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حدثتها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله يعني ابن عمر كان يصنع ذلك يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك.
هذا في بيان ما يلبس المحرم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم فقال ما يترك لما سئل ما يترك المحرم من الثياب يا رسول الله فقال لا يلبس القميص. القميص هو الثياب يعني الجلابية يسمها الجلابية هذه يسمى القميص. ولا البرنس. والبرنس هو الثياب الذي يكون غطاء رأسه منه زي لبس المغربة أو كده حينما يكون غطاء الرأس منه وزي اللي بيلبسه زي لبسه الآن الدكتور ده اسمه البرنس ده كده البرنس هذا هو البرنس يقال البرنس. فلا يلبس البرنس أي الثياب التي إيه غطاء رأسها منها متصلة هذا اسمه البرنس. ولا السراويل الطويلة أو القصيرة ولا العمامة التي تلف حول الرأس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران يعني طيب يعني أي لون ألوان طيب ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين. ما الفرق بين النعلين والخفين؟ ما النعلان وما الخفان؟ نعلان مفتوحان يعني زي ما نسميه الشبشب ده النعل. أما الخفان اللي هو الحذاء الجزم ايه لا لو اراد ان يطوف يطوف نعم نعم لكن اللي نعلين اللي هما الشبشب ما فيش اشكال ده لمن اراد لكن ما فيش مشكله انت اذا دخلت المسجد تدخل على نعلين ولا لكن طيب وانت تمشي الى منى ومن منى الى عرفه تلبس ايه طيب نعم وانت محرم نعم. فمن لم يجد النعلين فليلبس زي الصلاة في الخفين. فالإسلام شرع لك الصلاة في الخفين لكن احنا ندخل بالأحذية المساجد احنا بنقول ننزه المساجد عن الأحذية لكن لو صليت في النعلين نعم لا بأس. قال ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين. إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وإذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، يعني لو فرض واحد عنده ثياب واحد هيجعله على كتفيه رداء، فماذا يصنع؟ يلبس السراويل إذا لم يجد إلا رداء واحد. فليلبس الخفين، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني يقطع الخفين من أسفل حتى يكون أسفل من الكعبين، يعني يكعب الحذاء هذا أو يقطعه من الخلف بحيث يظهر الكعبين. هذا حديث. والحديث الثاني حديث ابن عباس في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليلبس الخفين ولم يأمره بالقطع، لم يأمر بالقطع. لهذا اختلف العلماء لمن لبس الخفين هل لابد أن يقطع الخفين أم لا، هل لابد أن يقطع الخفين أم لا. فمنهم من قال لابد أن يقطع الخفين، وحديث ابن عباس أطلق يقيد أطلق يقيد آخر وليآخر وليقطعه ومقيد وترك القطع ترك القطع. ومتأخر النبي صلى الله عليه وسلم كان في كبير النبي البيان عن وليقطع في حاجة لا يقطع الخفين وهذا القول هو الصحيح بس في عدم القطع مقيدا لإطلاق. وليس حديث ابن عمر مقيد وهو انه اقطع الصواب ان الحديث عشان ما درسش الشباشب في الحرم شباشب مكان حرز بتاعته او ليه لانه اللي كبه هم بقى بيعملوا كوم كده ايه المرمي ايه مرمي ملقى هذا لا فات منه لا بأس يعني اللي هو بينظر. فاذا كان من النوع ده اذا اشتريت خلاص سيبه ما عادش لقطه لانه مش مثلا اللي هم كل يعني لو انت عارف في الكومه دي تجيب ده بيشيلوا ممكن توفق بين تاخد صغير نعم مرم نعم قال الخطاب لا لا خلاف المشروع نعم به تمام وهو من على قيد ما كيف يخالف الخطابي وانا ادعى في هذا جزاه الله خير. يقول يعني أنا أتعجب من أحد ألف هذا القطع العام في أحمد لا عبد الحمد مطلقا مقيد يخالف السنة إذا بلغ خيرا على أدبك أحمد فإن أحمد في ريها قطعي وعرف أنه ولكن وحد قول النبي بالإطلاق مع كون عدد لم فكيف يؤخر النبي فأحمد رحمه الله حمد وإن كان وارد أن أحمد وأعظم من بل من إلى الإيه رحمه الله إذا مش مع كل واحد المستحق واحد له الفضل والحفاظ وخبات واحد بكلام أحمد إيه أحمد بنى حياته أما يقع له الأرض أما يعني أنه وقع في فيبنى قامت على عدم أحمد لا يعلم أحمد أخذ بالسنة مذهب الأثري مذهب أحمد رحمه الله حديث الضعيف له حتى الحديث الضعيف كان أثريا لا من أجل هذا في الأثر يبقى أن أحمد رحمه الله لم بل هو الظن بأن يعلم إمام من خالف سنة ثابتة قال من السنة ويخالفها لا وما الإمامة جت من إيه الإمامة مالك مالك قد تخف عليه يقول بخلافه لكن لا غمس في بدعه ليلة ويعارض الإحسانات العقلية بل على حسب إيه اعتقاده لا اعتقد اولا ثم تبع لاعتقاده الحديث ويخصص ويقيده من غير تقييد ليس انتبه يا اخوان لان البعض هذه المواضع ويتحدى بالخلاف ان في الحقيقة من السير وقع في خطأ ويجيبها ليه ايه انتبه لكلام مش لو ان كل واحد وقع في خطأ تركناه فعلا كلام صحيح منضبط فعلا تركنا الصحابة لو ان بها وهو وقع في خطأ كلامه يبقى لن يبقى لنا احد هل هذا يطبق يرفع بالسنة رأسها برده للأحد هل يقال هذا في المتعصب عين عصب له ويقدمه قائل كل آية فينبغي أن تحمى تجمع بينه وبين قول إمام إذن الواحد ناب في السناب أوجب التأكد خالف أن مالك لا يخالف سنة مالك لا يخالف سنة عم أحمد ولا الشافعي ولا ابن تيمية ولا البخاري ولا مسلم ولا ابن شهاب ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان لا يمكن يظهر لواحد سنة فيخالفها نقطع بهذا ولو كان فيهم الواحد الذي يخالف سنة عمدا لما كان إماما لكن يقاس على هؤلاء الأقذال ما يقاس على أولئك الأقدام الذين لا يبنون بالسنة، إن كانت معهم قالوا سمعنا وأطعنا، وإن كانت عليهم قالوا نتأول، قالوا مخصوص، قالوا مقيد، قالوا محمول على حال خاص، قالوا كذا. إذن ليس كل إنسان يأخذ الحصانة. الآن إحنا عندنا كل واحد حصانة، ولا إذا كان عضو مجلس الشعب ولا كذا ولا سياسي، أنت تأخذ الحصانة برتبة معينة. كذلك أنت لا تأخذ هذه الحصانة إلا برتبة معينة، رتبة سبرتك الأئمة الأمة صبرا ونخلتك نخلا وغربلتك غربلة حتى علمت أن حالك على السنة، حينئذ يكون لك هذا الجناب. الأمة ما بتجملش، يعني النقاد ما جملوا شافعيا ولا أحمد ولا مالكا ولا كذا أبدا، ما أحد جمل في هذا. سبرت الأحوال وعلم الحال، فمن علم منه الإمامة في الدين ففيه بقى قول الذهبي ولو أن كل إمام، وألف بقى في هذا من أدب الخلاف، الله يعينك، ألف بقى في أدب الخلاف الكتب والمجلدات التي يتعلم الأمة منها أدب التواضع وأدب الحوار وأدب الخلاف وأدب المناظرة، كل ده موجود. لكن على مين؟ على الذين يعارضون السنن، على الذين لا يبالون بها، على الذين يدوسونها بالأقدام إلا إذا كانت السنن تنصر مذهبهم. فإذا هو ابن حزم، ما هو ابن حزم رحمه الله تعالى، إذا كانت مسألة قائمة على النص فحسبك به ولا أحد يباريه، وإذا خالفت مسألة ظاهرية فإذا هو الذي يحبو في العلم، يحبو على جلالة قدره. رحمه الله تعالى أبو محمد ابن حزم على جلالة قدره، لما تخالف المسألة ظاهريته إذا بها تكلم فيها بما لا يتكلم به طالب علم مبتدئ في هذا العصر فضل عن عصر. ليه؟ خالف مذهبه، فلا بد أن يلوي الأعناق ليوافق مذهبه. لكنه إذا كانت المسألة القائمة على ساق الدليل لا يمكن يباري ابن حزم أحد في عرضها وفي الاستدلال إيه لها. ولهذا نقل الأئمة الكبار عن ابن حزم في مثل هذه المسائل لأنه يظهر فيها المذهب الحق. إذن مسألة أن كل إمام أخطأ هذه لا تعمم، ما يقال الأمة بتختلف وينبغي أن كل واحد، وأصل لو كل واحد مش عارف نسقطه يبقى مش عارف. صح، لو كل واحد سني سلفي نسقطه مش هيبقى أحد. الذي ينتقد سينتقد غدا، لكن السنة لها جنبها، السنة لها جنبها. أحسنت يا كمال. أيوة كمال بقى الحاسة إيه، أيوة كده، شوف عمالي نقي إيه عشان عارف إن إحنا إيه ما بنصبرش على الحاجات دي، فهو بقى جاب ال نعم. أحسنت يا كمال.
العالم والداعي، يقول فلان داعي
كل عالم داعية، وليس كل داعية عالم. كل عالم عالم وداعية، أي عالم عالم وداعية، لأن عالم بيده عالم. يعني بقى العالم اللي هو العالم بقى الأكاديمي زي ما بنسميه المصطلح العصري، العالم الأكاديمي، عالم بقى بالفقه بالتفسير بالحديث، عالم بهذا بأصول العلم بقواعده، ده اسمه العالم وهو يدعو بعلمه. أما الداعية يعني يعني الواعظ، يعني ليس له تبحر في العلم بقواعده وأصوله وكذا، لكن يجي مثلا خطبة في الخوف، خطبة في الرجاء، خطبة في كذا، الأمور الوعظية التي يرقق بها القلوب ويركز عليها دون معرفة بقواعد العلم وضوابطه وتبحره في مثل هذا. فهو داعية يعني واعظ، يعني يصعد منبره ويعظ الناس بالأمور العامة، بالأمور العامة، أمور يعني الأمر معروف ونهي عن المنكر، افعلوا كذا، صلوا ما تصلوا، صلوا ما لا تتركوا الصلاة، اتحجبي يا امرأة، روح يا ابني يا شاب، مش عارف ايه آخرتك، حياتك القبر الجحيم إلى آخره. ده اسمه ايه؟ ده اسمه داعية، يعني ايه؟ يعني واعظ. إنما فكل عالم داعية وليس كل داعية عالما. نعم.
قال رحمه الله: باب المحرم يحمل السلاح.
نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.